الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، ففي قافلة العابرين إلى الإسلام، ومع اقترابنا من هذه اللحظة الفياضة المفعمة بالإيمانات، والتي اعتنق فيها الناس الإسلام، أو اعتنق فيها الضال الإسلام فانتقل من الضلال إلى الهدى، نعيش لحظات إيمانية فياضة مع سيدنا طلحة ابن عبيد الله الذي اعتنق الإسلام، وكان اعتناقه الإسلام بادئة خير للإسلام، وفاتحة عهد جديد للإسلام، ولثقافة العطاء في هذه المرحلة المبكرة من التاريخ الإسلامي. طلحة بن عبيد الله تمتد جذوره إلى قبيلة بني تيم، وهي ذاتها قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هي الصعبة بنت الحضرمي، وهي من أهل اليمن. عاش حياة قبلية عربية حتى النخاع، تعلم صفات الشهامة والنجدة والمروءة والفروسية والبطولة، وألا يتهيب وألا يتهيب عندما يدافع عن حق، ألا يتهيب عندما يذود عن عرض، ألا يتهيب عندما يكون مطلوبا منه أن يكون فارسا في المقدمة. كانت لحظة اعتناقه الإسلام لحظة فريدة في تاريخ الإسلام. فالرجل في أسفاره وترحاله كانت قدماه تقودانه إلى دمشق، وهناك في مدينة بصرى إلى الجنوب من دمشق قابل راهبا من الرهبان. قال له الراهب: إن النبي الذي سيخرج من أرض الحرم وسيكون إنقاذ الناس على يده، هذا النبي قد أهل عصره وأشرفت أيامه. أخذها طلحة بن عبيد الله في نفسه، وبدأ يفكر في حقيقة ما سمعه. هل بالفعل كما يقول هذا الراهب النبي الذي تنتظره الأمم والشعوب المهيضة، وهي تدافع عن حقوقها، وهي ضامئة إلى حقائق الروح وحقائق التشريع، هل هذا النبي حقا وصدقا قد أهل عصره وأشرفت أيامه؟ وعندما عاد إلى مكة وسأل: هل من جديد؟ أخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظهر بدين جديد، هذا الدين يتساوى فيه الناس كأسنان المشط، هذا الدين يثمن غاليا قيمة البذل والعطاء والصدقات، هذا الدين يضع العرض في المكانة اللائقة التي ينبغي أن تصان وأن تحفظ. سأل طلحة: ومن الذي سار معه في طريقته وفي نهجه؟ قالوا له: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال طلحة بن عبيد الله وقد أدار الأمر في رأسه وذاكرته ووعيه، قال: والله لا يجتمع الاثنان على ضلال أبدا. مدام مساحة تجمع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لابد أن تكون مساحة نبل، لابد أن تكون مساحة خير، لابد أن تكون مساحة بذل وعطاء لا يمكن أن يعرف الشر طريقه إليها. اعتنق طلحة بن عبيد الله الإسلام، نطق بالشهادتين وأصبح جنديا من جنود الإسلام، أصبح ضميمة إلى قوة الصف الإسلامي، أصبح عطاؤه مضرب الأمثال. قال قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. مش مستني حتى ما الناس تسأل، مش مستني أما المجاعة تضرب البلاد، مش مستني أما الفقر يلجئ الناس إلى ما لا تحمد عقباه من ألوان الشر والإثم والتبطل والمعصية والأذى، مش مستني أما حد يسأله، لكنه يستبق بالعطاء ويبادر بالعطاء ويبادر بسد جوعة الجائعين وفقر الفقراء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، ولم ينحل هذا اللقب لأحد إلا لطلحة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض كما جاء في بعض المرويات، لأن طلحة رضي الله عنه نحر جزورا فأطعم الناس وتصدق بماء بئر، على طول راح مسميه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض. وفي رواية ثالثة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الجود. كل هذه الألقاب، كل هذه الأوسمة والناشين ازدان بها صدر طلحة، لكنها تعكس خصيصة واحدة، وتعكس خلقا واحدا، وتجسد مشهدا واحدا، إنه مشهد البذل، مشهد العطاء، مشهد اليد المعطاء التي ترفع الضائقة عن الأمة خصوصا في الأزمات العضوض. ما أحوجنا إلى أن نقتبس من سيرة طلحة ما يفعم القلوب والنفوس بالثقة، الثقة بقدرة العطاء في الأمة على أن تحاصر مساحة الفقر، بقدرة العطاء في الأمة على أن تقهر غول البطالة وغول الإعواز وغول الحاجة وغول الكرب والضوائق التي قلبت سعادة المسلمين إلى تعاسة واسترقت البسمات من الوجوه. لا يمكن أن تعاد البسمات إلى الوجوه إلا بيد معطاء تثمن غاليا قيمة البذل وتعرف للعطاء قدره. وقد كان سيدنا طلحة مضرب الأمثال في هذا العطاء. ما أحوجنا إلى أن نستدعي هذه الخصيصة في زمن العولمة. توماس فريدمان أحد أكبر المنظرين للعولمة، في كتابه السيارة ليكسس وشجرة الزيتون يقول: إننا نعيش عصر القطيع الإلكتروني، عصر لا يعترف إلا بالأقوياء، لا يعترف إلا بالأثرياء، لا يعترف إلا بأصحاب رؤوس الأموال، لا يعترف إلا بمن لديهم ذراع قوية في السيطرة على الأسواق المالية، وغير ذلك فلا احترام ولا كرامة. هنا ينبغي أن نستدعي صفة العطاء وخصيصة العطاء ونبل العطاء، وحيث يذكر العطاء يذكر طلحة دائما. قام خلاف بسيط بين طلحة وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. كانت الأرض الزراعية الخاصة بطلحة تلاصق الأرض الزراعية الخاصة بعبد الرحمن بن عوف، وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يريد أن يسقي زرعه من أرض طلحة، لكن طلحة رفض. فذهب عبد الرحمن بن عوف يشكو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، منعني أن أسقي زرعي من أرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عوف: يا ابن عوف، أتشكو رجلا له الجنة؟ أتشكو رجلا له الجنة؟ وكانت هذه العبارة المحمدية المنداة العابقة كانت هي البشارة بأن طلحة من الذين بشروا بالجنة. ذهب ابن عوف إلى طلحة وقال له، أخبره بما دار من حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طلحة حزينا: يا أخي، أبلغ من المال أن تشكوني بسببه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني أشهد الله عز وجل أنني جعلت هذه الأرض لك، ووهبه الأرض. هكذا كان العطاء يعلو بهم فوق الخلاف، هكذا كان العطاء يسد جوعتهم، هكذا كان العطاء يرفع عنهم الكرب والضوائق الكبيرة. إن طلحة بن عبيد الله عانى كثيرا بعد أن اعتنق الإسلام، وعندما تفتح كتب التراجم والطبقات ستجد هذا المصطلح: القرينان. القرينان، يا ترى من هما القرينان؟ قال العلماء الثقات والمؤرخون وأصحاب السير: القرينان هما أبو بكر وطلحة. والقصة أن نوفل بن خويلد سيد بني تيم أراد أن يلحق الأذى والعقوبة بأبي بكر وطلحة بعد أن عرف باعتناقهما الإسلام، فربطهما في حبل واحد. تخيل معي المشهد: أبو بكر وطلحة مربوطان في حبل واحد ويسحبان في الطريق. ولذلك تواضع المؤرخون الثقات وأصحاب السير أن يلقب طلحة وأبو بكر بالقرينين، القرينان. كان هذا اللقب شرفا يحرص عليه طلحة ويحرص عليه أبو بكر. طلحة بن عبيد الله كان محدثا وخطيبا لا يشق له غبار، فقد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابناه يحيى وسعيد، فكان طلحة باتفاق العلماء متضلعا في علم الحديث، لكنه كان خطيبا لا يشق له غبار. إذا خطب في الناس استنفر ضمائرهم واستل الدموع من عيونهم، إذا خطب الناس أيقظهم إلى الخير، أحيا أمة وأيقظ همة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يا طلحة، أنت في حفظ الله ونظره إلى أن تلقاه. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة: يا طلحة، أنت في حفظ الله ونظره إلى أن تلقاه. طلحة بن عبيد الله شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دوره تبدى وتألق في غزوة أحد، لدرجة أنهم كانوا إذا ذكروا غزوة أحد قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ذاك يوم كله لطلحة. أكثر واحد كان له دور بارز في غزوة أحد طلحة، أكثر واحد حمى ظهور المسلمين طلحة، أكثر واحد قدم البذل والتضحية والفداء طلحة، أكثر واحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة. وهنا يذكر المؤرخون ويذكر أصحاب السير والطبقات أن مالك بن زهير رمى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، وكان السهم يتحرك باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويمرق مروقا سريعا، لكن طلحة بن عبيد الله قفز من بين الصفوف وتلقى السهم بيده اليسرى. أريدك أن تتخيل معي هذا المشهد وكأنه يتحدى كل كتاب الدراما، كل كتاب الفنون والسينما. مشهد عجيب لم يصغ من خيال الروائيين ولا من أخيلة الشعراء، وإنما صيغ لحما ودما واقعا ميدانيا. مالك بن زهير يرمي سهما سريعا باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتهدد الدعوة في قائدها الأعلى، لكنه ينبري من بين الصفوف طلحة وينقض على السهم ويتلقاه بيده اليسرى، وشلت يده اليسرى. عاش طلحة ويده اليسرى معطلة، لكنه ما كان يحزن، لأنه يعرف أن هذه اليد فقدت قدرتها على الحركة زيادا وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج طلحة من غزوة أحد بأصبع مقطوعة وبيد يسرى لا تعمل ولا تتحرك. هذا هو طلحة بن عبيد الله الذي قيد الله عز وجل له أن يعيش فيما بعد أحداث الفتنة، ورفض أن يشارك في أحداث الفتنة. هذا هو طلحة بن عبيد الله الذي رفض أن يسيل دم مسلم، وآثر أن يكون سيفه حماية للمسلمين لا أن يكون جزءا من القلاقل والفتن. هذا هو طلحة بن عبيد الله الذي أحبه الصغير والكبير، وهذا هو طلحة بن عبيد الله الذي ناشه سهم غادر. وكما ذكروا أن رجلا ألقى سهما على طلحة فأصابه في إحدى ركبتيه إصابة بالغة انبجست معها الدماء الكثيفة الغزيرة، لكن طلحة وهو يسقط سقوطه الأخير، لكن طلحة وهو يودع الحياة وهو تتلاشى من أمام عينيه مشاهد الحياة، سقط وهو يقول: إن أمر الله كان قدرا مقدورا. سقط وهو راض بأقدار الله، سقط وهو راض عن حياة واسعة عريضة عاشها يقدم، عاشها يعطي، حتى إنه أغنى بني تيم وكفاهم، وقدم أروع الأمثلة لرأس المال الإسلامي الراشد الذي يمكن أن يرفع الضائقة ويمكن أن يحاصر الأزمة. لن نحاصر الأزمة بخطط بعيدة المدى فقط أو قصيرة المدى فقط، ما بقيت هذه الخطط حبيسة الأدراج أو حبيسة الأماني أو حبيسة الميكروفونات، لابد أن تفعل واقعا ميدانيا بالأيادي التي جبلت على العطاء والبذل والتي لا تخشى الفاقة والإعواز. وقد كان طلحة رضي الله عنه ضاربا لنا أروع الأمثلة في هذا السياق، يقدم لنا ملامح لمستقبل. هذا المستقبل تتحكم فيه ثقافة العطاء لا ثقافة الأخذ، تتحكم فيه ثقافة البذل ومشاركة الفقراء أوجاعهم وآلامهم، لا ثقافة التربح والطفيلية والاحتكار والتحكم الرديء في الأسواق. طلحة بن عبيد الله كان جزءا من حلم كبير، ولذلك عندما مات طلحة رضي الله عنه أخذه سيدنا علي رضي الله عنه وضمه إلى صدره وقال: ليتني مت قبل هذا 20 عاما. ولم يرى سيدنا علي رضي الله عنه حزينا قدر ما رؤيا يوم مات طلحة، مات بين يديه. هذا هو طلحة، طلحة الفياض، طلحة الجود، طلحة الخير، الذي ينبغي أن يجد أثرياؤنا كثيرا من الدروس يتعلمونها من سيرته، كثيرا من المغزى يستلهمونه من حياته التي كانت بالفعل تجسيدا لهذا المعنى وتأكيدا لأن هناك جهادا وأن هناك حبا للإسلام وأن هناك أنفسا ماتت وهي تقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إن هذه الخصيصة من البذل والعطاء قد أورثها طلحة لأبنائه من بعده، والعجيب كما يقول المؤرخون الثقات أن طلحة بن عبيد الله أنجب من الأولاد 14 ولدا، كان من بينهم محمد الذي لقب بالسجاد لكثرة ما رؤي ساجدا لله. هذه قصة تفعم القلوب بالأمل والثقة وتؤكد أن معركتنا القادمة لن تكون فقط معركة بارجة ولا فرقاطة ولا معركة سلاح وترسانة ضخمة، وكل هذا مطلوب ليصون الأعراض ويحمي الثغور، لكن معركتنا في لبابها وحقيقتها معركة اقتصاد ينبغي أن يكون متفوقا، معركة اقتصاد لا يقوده طفيليون يبحثون عن الربح من أي طريق وبأي ثمن، ولكنها معركة اقتصاد نظيف شريف يرفع الضائقة عن المسلمين، يرفع الضائقة عن الجائعين. وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وهذا الرعيل من البذالين المعطائين يضربون لنا أروع الأمثلة ويقدمون لنا أروع الأمثلة. إن المجتمع الإسلامي ما قامت أركانه وما قامت أعمدته إلا بثقافتين، ثقافة الوقف وثقافة العطاء. والوقف معناه أن تخصص جزءا من مالك وقفا لله يرفع الضوائق عن المسلمين ويبني مرافق المجتمع المدني. هذه كلها مشاهد عاشتها الأمة الإسلامية، مشاهد بذل ومشاهد عطاء. وقد كان سيدنا طلحة رضي الله عنه جامعا بين هاتين الصفتين، صفة العطاء وصفة الجهاد. لا يمكن أن ينتظر إنجاز لنائمين ينامون عن الجهاد ويخافون من الجهاد ويفرون من تبعات الجهاد. لقد كان سيدنا طلحة رضي الله عنه ضاربا لنا أروع الأمثلة بأن الجهاد هو الدرع الواقي الحصين. ويذكرون في هذا الخصوص أشياء كثيرة من جهاد سيدنا طلحة، ويكفي هنا أن نذكر أنه كان يذهب بنفسه لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وحراسته في بيته دون أن يطلب منه رسول الله شيئا من الحراسة ولا الحماية، لكنه يخاف على صاحب الرسالة، لكنه يخاف على قائد الأمة، يخاف عليه من الأخطار التي تنوشه ومن الأخطار التي تنتظره ومن سهام الغدر. وهكذا قيد الله عز وجل لطلحة أن يكون بذالا معطاء. كثيرون من العلماء اقتدوا بطلحة، كثيرون من العلماء امتلأوا إعجابا بسيرة طلحة، وأذكر منهم إمامنا الليث بن سعد رضي الله عنه. فالليث بن سعد جبل على ثقافة العطاء، وكان أمة وحده في العطاء، كان في ذلك مقتديا بطلحة ومحبا لطلحة وماضيا على درب طلحة. مما يذكرونه عن الإمام الليث كما جاء في مناقبه عن منصور بن عمار قال: كنا في مجلس الليث فدخلت امرأة ومعها قدح صغير، قالت له: يا إمام، إن زوجي يشتكي وقد نعت لنا العسل. يعني زوجي عنده مرض والطبيب بيقول لنا اللي هيرفع المرض ده شوية عسل يتحطه في القدح أو في الكوباية الصغيرة دي. قال لها الإمام الليث: اذهبي إلى الوكيل فقولي له يعطيك مطرا. والمطر هو نوع من المكاييل والموازين المصرية في ذلك الوقت، تزن حوالي 100 رطل مصري في ذلك الوقت. فذهبت المرأة إلى الوكيل وقالت له: الإمام الليث يطلب إليك أن تعطيني مطرا 100 رطل. فالرجل يعني انتفض من مكانه ومضى مسرعا إلى الإمام الليث، قال له: يا إمام، تسألك قدحا صغيرا فتعطيها 100 رطل؟ يعني كأنه بيقول للليث بن سعد: انت في كامل وعيك تسألك قدحا صغيرا فتعطيها 100 رطل؟ قال له الإمام الليث: يا هذا، إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا. وهكذا كان الليث جزءا من ثقافة العطاء، وهذا هو ما نود أن نقول. ما الذي يبقى من هذا الرعيل؟ ما الذي يبقى من سيرتهم؟ ما الذي يبقى من حيواتهم التي ملأت الأرض نضالا، وملأت الأرض قيما، وملأت الأرض عدلا بعد أن ملئت فيما قبلهم ظلما؟ ما الذي يبقى من سيرهم وتراجمهم وطبقاتهم إلى الآن؟ تبقى هذه القيم الخالدة النبيلة التي تلبث على الدهر، وفي الصدارة منها قيمة البذل والعطاء. لا نريد أن نخلد إلى النوم ونحن نسمع أنين جائع لا يجد كسرة الخبز، كيف يغمض لنا جفن وكيف يهنأ لنا نوم؟ إن ابن حزم صاحب كتاب المحلى أفتى بأنه إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتلة، وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. هذه كلها قيم تبقى من سيدنا طلحة، وتبقى من سيرته المزكاة العطرة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتني، وسيشرق الفجر المبين، ويرتوي القلب الظمين بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم، بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم. أنا مسلم يا إخوة الإيمان.